الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 99 بعد 800 من صحيح الإمام البخاري وهو 59 من كتاب المغازي. قال رحمه الله بالسنة المتصل: حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت، فسألنا عن ذلك فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. هذا الحديث ذكر هنا على الاختصار، وإلا فقد سألتها عائشة في ذلك اليوم فأبت أن تخبرها بسر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها. قال رحمه الله: وفي أول هذا الحديث من رواية مسروق عن عائشة كما مضت في علامات النبوة أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينها وعن شمالها، ثم سارها. ولأبي داود والترمذي والنسائي بن حبان الحاكم من طريق عائشة بن طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها وقعودها من فاطمة. وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها فعلت ذلك، فلما مرض دخلت عليه فأكبت عليه تقبله. واتفقت الروايتان على أن الذي سارها به أولا فبكت هو إعلامه إياها بأنه ميت من مرضه ذلك، واختلف فيما سارها به ثانيا فضحكت. ففي رواية عروة أنه أخبرها إياها بأنها أول أهله لحوقا به، وفي رواية مسروق أنه إخباره إياها بأنها سيدة أهل الجنة نساء أهل الجنة، وجعل كونها أول أهله لحوقا به مضموما إلى الأول وهو الراجح، لا يمنع أنه سارها بهذا وهذا، لا يمنع أنه سارها بهذا وهذا. وقد ماتت رضي الله عنها بعده بستة أشهر. قال: فإنهم اتفقوا على أن فاطمة عليها السلام كانت أول من مات من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعده حتى من أزواجه، ومن أزواجه زينب بنت جحش. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أولكن لحاقا بي أطولكن يدا، فكنا يتطاولن الأيادي، على ظن أن الطول المراد به طول الحسي. فلما قبضت زينب بنت جحش عرفنا أن المراد بطول اليد الكرم والجود والبذل، فكانت رضي الله عنها تعمل وتتصدق. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمد بن بشار، حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعيد أو عن سعد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه، وأخذته بحة حشرجت الصدور عند الموت، لأن الروح تتجمع إلى أن تصل إلى البلعوم. قال الله عز وجل: فلولا إذا بلغت البلعوم الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ما أحد يستطيع رجعها ولا أحد يستطيع أخرجها إلا إذا أخرجها الله، وإلا بعض الأموات يبقى 3 أيام 4 أيام بل بعضهم 7 أيام في النزع. انظر الآن إذا معك نخامة في حلقك وأبت الخروج كم تؤذيك وأنت تحاول في دفعها أو في بلعها إذا اشتد الحال، لأن بقاءها مؤذي سواء في حال الكلام أو في حال النفس أو في غير ذلك. فكيف بالروح؟ قد صار الجسم من تحت ما فيه روح فلا إعادة لها، وخروجها لابد أن يكون بإذن الله عز وجل، ويخرجها ملك الموت وإلا تبقى تتحشرج لا يستطيع حتى يتكلم. فلذلك قالت عائشة إذا حشرجت الصدور. لا إله إلا الله، نسأل الله أن يعيننا على هذا الحال. ماتت جدتي رحمها الله وأنا بجانبها طول الليل هكذا، والله ما تستطيع حتى تفعل شيء إلا تسمع بحة في حلقها، لا تستطيع تتحرك ولا تلتفت ولا أن تستطيع أن تقدم أو تؤخر. سكرات ليست باليسيرة، ومع ذلك هي رحمة. سكرات الموت هي رحمة من الله، لأن المؤمن كلما مر بموقف من المواقف هو كفارات له. مرضه كفارة، سكرات الموت كفارة، فتنة القبر كفارة، ضمة القبر كفارة، بعد ذلك قد يصيبه بعض عذاب أو نحو ذلك كفارة، حتى إذا وصل الآخرة يصل وقد سلمه الله عز وجل من معرات كثيرة. مع أن نسأل الله عز وجل العافية، نسأل الله العافية، ما أضعفنا والله عن أن نتحمل، لكن نسأل الله العافية. وأخذته بحة يقول مع الذين أنعم الله عليهم الآية فظننت أنه خير. في رواية أنها قالت الله سمعته يقول اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. قال في السند المتصل حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول في الرفيق الأعلى، إثبات أن الله في العلو. قال في السند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري رحمه الله قال عروة ابن الزبير إن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير، كان يخير. فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت، ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى، فقلت إذا لا يختارنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح، أي أنه لا يقبض نبي حتى يخير. رأينا في وسائل التواصل الاجتماعي بعضهم ينشر مقطعا لبعض الرافضة أو من إليهم، وربما يكون لهذا المسؤول عنه، يعني من السنة لعبد الله بن أحمد أو من غيرها، أن الزهري يخبر أنه لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وبويع لأبي بكر تخلف عن البيعة علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والزبير بن العوام، واجتمعوا في بيت فاطمة، وأرسل أبو بكر رضي الله عنه عمر لإخراجهم. المهم من هذا الكلام يريد صاحبه أن يوصل إلى أن أبو بكر رضي الله عنه قد عورض في خلافته، وهذا كلام غير صحيح. فلو سلم جدلا هذا من مراسيل الزهري، ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل، مراسيل الزهري، مراسيل الحسن البصري، مراسيل يحيى بن أبي كثير، هؤلاء مراسيلهم من أضعف المراسيل، لأنهم يروون على كل من هب ودب، ثم أعني فيرسلون ربما. زد على ذلك أنه بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، إنما سمعوا من أحد الصحابة، لم يكونوا من كبار التابعين حتى يظن أن الواسطة بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم قليلة ويسيرة. مع ذلك لا نقبل حديث مرسل كبار التابعين، لو أرسله عبيد الله بن عدي بن الخيار، أو أرسله قيس بن أبي حازم، أو أرسله أبو عثمان النهدي، أو أرسله حتى سعيد بن المسيب، لقلنا ما الواسطة؟ فكيف إذا كانت من مراسيل الزهري؟ فقلت لكم بأنهم يأتون بشبه للطعن في عقيدتنا أو للطعن في أئمتنا، ومع ذلك يبوؤون بالفشل، يبوؤون بالفشل، فينبه على هذا الأمر بارك الله فيكم. وأيضا مما ينبه عليه ذلك الأثر الذي في البخاري في آخر قصة هرقل، أو قصة، نعم ليس قصة هرقل، قصة عائشة رضي الله عنها في شأن مجيء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تخلف عنه الوحي فجعل يصعد إلى الشواهق يريد أن يرمي بنفسه. هذا مرسل عن عروة. والأئمة إذا ذكروا مثل هذه المراسيل ليس معناها أنهم يذكرونها للاحتجاج، ولكن القاعدة عند أهل العلم من يعني أحال فقد برأت ذمته، فهم يذكرونه بسنده. ومعروف عند العلماء أن المرسل من قسم الضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن الانتحار، عظيم الإيمان، عظيم الإيمان بالقدر، عظيم الشأن صلى الله عليه وسلم في جميع شأنه. قال في السند المتصل حدثنا محمد قال حدثنا عفان عن صخر بن جويرية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك الرطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يعني جعل ينظر إليه كالذي يطلبه، يعني يريد السواك. فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز استخدام السواك بعد تنظيفه ونحو ذلك. ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به، يعني استاك به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه، كالذي يستعد للقاء ربه سبحانه وتعالى. هكذا إذا كنت ستقدم على قوم تنظف نفسك، تنظف فاك، تستخدم بعض الأطياب، لا سيما إذا قدمت من سفر ستجد هذا يعانقك وهذا يعانقك. وهكذا إذا قمت من النوم، لأن عدم استخدام مثل هذه الأشياء وتجلس عند بعض الناس ربما تؤذيهم بالرائحة. فلذلك يقولون يأكل مثل التمر يذهب الرائحة الكريهة، وهكذا يستخدم مثل القرنفل أو يستخدم مثل اللبان، هذه الأشياء تذهب الرائحة، والله المستعان. ولذلك يستحبون السواك عند القيام من النوم، لابد أن الإنسان ينتبه لمثل هذه الأشياء. الملائكة تتأذن ما يتأذن منه بنو آدم. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند موته جعل يستن استنانا لم تره استن مثله من قبل، لأنه يستعد للقاء الله عز وجل. قال فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، في رواية بين سحري ونحري، فإن الله جمع ريقي وريقه عند موتي في آخر يوم من الدنيا، والحاقن بالمهملة والقاف ما سفل من الذقن، والذاقن ما على منه، أو الحاقن نقرة الترقوة على هذه المكان، هما حاقنتان، ويقال إن الحاقن المطمئن من الترقوة والحلق، وقيل ما دون الترقوة من الصدر، وقيل هي تحت السرة، وقال ثابت الذاقن طرف الحلقوم، والسحر بفتح المهملة وسكون الحاء، المهملة هو الصدر، وفي الأصل الرئة، والنحر بفتح النون وسكون المهملة، والمراد به موضع النحر، والمراد أنه مات ورأسه بين حنكها وصدرها صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. ومع ذلك الرافضة لا يرون لها فضلا، قاتلهم الله أن يفكون. انظر هي ترى أن هذا من فضائلها، والناس يذكرونه من فضائلها، مات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، ما مات النبي صلى الله عليه وسلم بين حاقنتها وذاقنتها، مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، آخر ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم السواك وقد طيبته بريقها وقضمته بأسنانها ليسهل له يعني ماذا الاستياك به. أشياء كثيرة. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط إليه قبل أن يموت وهو مسند إلى ظهره يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. المريض يا أخوة يريد عناية، يحتاج إلى من يرفعه، يحتاج إلى من يسنده، يحتاج إلى من يرفق به. بعض الناس إذا مرض الإنسان عندهم يشاهد التغير في وجوههم، ربما يزداد حزنا وشدة على ما فيه من المرض، فلا بد أن يستشعر أنك حريص على خدمته، رفيق به، غير مستعجل لخروجه ونحو ذلك، والله المستعان. قال أبو السند المتصل حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو عوان عن هلال الوزان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. قالت عائشة لولا ذلك لا أبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا. قال أبو السند المتصل وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هذا يعني مع السند الأول، هذا يكون مع السند الأول، أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه يشتد عليه رؤية الضوء والضوضاء تتعبه وتؤذيه، فإذا اغتم كشفاء عن وجهه هو كذلك يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وهذا الأمر صار المسلمون يقلدونهم فيه مع أنه من آخر ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو اتخاذ القبور مساجد. ومعنى ذلك إما أن تبنى المساجد على القبور أو يصلى عند القبور، ليس بشرط أن تذهب إلى المقبرة تصلي فيها وتقول أنا ما اتخذت عليها مسجد، هذه الصلاة هي اتخاذ القبور مساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، حتى وإن لم يكن فيها بناء كونك تصلي فيها مسجد. ذهب الشافعية وبعض من إليهم إلى أن النهي عن الصلاة في المقابر لعلة النجاسة، هل يسلم لهم بهذا القول؟ لا يسلم لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة عند أو إلى قبور الأنبياء، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تأكلهم الأرض، ومع ذلك ينهي عن الصلاة فيها. ثانيا أن لو سلم أن ما يخرج من الإنسان من الصديد ونحو ذلك نجاسة سيكون تحت الأرض بعيد على بعد متر أو متر ونص، ليس هناك شيء، وربما المقبرة قد تعاقبت عليها السنون الطويلة ما بقي فيها يعني رطوبة. فإذا العلة عن الصلاة عند القبور لسد ذرائع الشرك، مفهوم يا أخوة؟ العلة لسد ذرائع الشرك ليس لقصدي التحرز من النجاسة. ثم القبر الطري أين النجاسة فيه؟ لو سلمنا لهم جدلا أن القبور القديمة قد مشت فيها النجاسة على قولهم مع أنه ليس بنجس، فسيكون يعني عندهم لو بني على أحدهم بالمرمر أو بالرخام أو حنط أو غير ذلك يجوز أن يصلى عندها، هذا ذريعة إلى الشرك. الصلاة عند القبور أو إلى القبور واتخاذ القبور مساجد. فإذا وضع المسجد على قبر يهدم المسجد لأن الأرض أرض القبر، وإذا أدخل القبر في المسجد ينبش القبر ويخرج من المسجد لأن الأرض أرض مسجد، فلا يجوز أن يتعدى على حقوق الأموات ولا أن يتعدى على الأوقاف، وذلك لسد الذرائع. ولو تأملتم الآن أغلب مساجد الرافضة، أغلب مساجد الصوفية يتقصدون إدخال القبور فيها مخالفة لهذه الوصية النبوية التي هي من آخر ما تكلم به. نسأل الله السلامة والعافية. قال في السند المتصل أخبرني عبيد الله أن عائشة قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعتي إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، يعني راجعته في أن أبا بكر لا يصلي بالناس، ولا كنت أرى أنه لم يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر، رواه ابن عمر وأبو موسى وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهذا دليل على فضيلته وعلى أنه خليفة، لأن الخليفة عندهم الإمام عندهم هو الذي يصلي بالناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إمام الناس في صلاتهم، فسيكون الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فهو إذن خليفتهم. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رأته يتألم، رأته في سكرات، لا إله إلا الله، إن الموت لسكرات، سيأتي معنا. وفاطمة رضي الله عنها تدخل على أبيها وتقول واكرم أبتاه، لما رأت من شدة سكراته، الإنسان يتغير وجهه، يشتد خطبه، ومع ذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لها أبوك ليس بمكروب، إنما قال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم، يعني آخر الكروب التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم ويمر بها خلص المؤمنين، ثم بعد ذلك يسلمهم الله، إلا ما كان من الفتنة والضمة، فإن الفتنة والضمة لا يسلم منها حتى خلص المؤمنين إلا الشهيد، كذلك النبي المرابط والصديق مختلف فيه، وأما الضمة شاملة لكل أحد إلا الأنبياء، نسأل الله السلامة والعافية. تجد بعضهم يقول كضمة الأم الحنون، ما بش في الأرض ضمة أم حنون، ما بش في الأرض أم حنون، كيف كضمة الأم الحنون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذي اهتز له العرش لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، ما معنى فرج عنه؟ من الضمة، تدل على أنها شديدة. فكثير من الكتاب، كثير من الشراح يقول وهي في حق المؤمن كضمة الأم الحنون، أبدا، الحديث دليل على شدة من قوله ثم فرج عنه. فنسأل الله أن يرحمنا ويعافينا، نسأل الله أن يتولانا برحمته، إذا رحمنا فالخطب يسير، وإذا لم يرحمنا فالخطب جل العسير، ويستمر القبر معه لا يوم ولا كذا ولا شهر ولا سنة، الله أعلم كم، الله أعلم كم بين الإنسان وبين قيام الساعة، إذا كان في عذاب كم سيتحمل، ما يتحمل، ما يتحمل. نظروا إلى حديث سمرة سيأتي بباب التعبير في صحيح البخاري، فلا يزال يفعل به ذلك حتى تقوم الساعة. الزنا والزواني والذي يأكل الربا والذي كذلك ينام عن الصلاة المكتوبة والذي يرفض القرآن يعني، والكذاب الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يعني أشياء كثيرة لا يزال يفعل به ذلك حتى تقوم الساعة. ما عسى الإنسان يفعل وما عسى الإنسان يقول إلا اللهم أجرنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. نسأل الله أن يلطف بنا، نسأل الله أن يعاملنا برحمته وعفوه وفضله وجوده وكرمه، وإلا فنحن مساكين. صلى الله أن يرحمنا ويرحم جميع المسلمين. إلى هنا بارك الله فيكم.